بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. في هذا اليوم المبارك يوم السادس من أكتوبر سنة 73 حققنا عمليا اللجوء للقرآن والسنة فكان النصر. وهذا البرنامج يدعو لأن نعود إلى القرآن والسنة في جميع أمورنا ونعيش الحياة بالقرآن والسنة ونقرأ الأحداث بالقرآن والسنة ونعامل الغير بالقرآن والسنة. وهذا ما سنفعله في هذا اللقاء مع ضيوفنا الكرام. ضيفنا الجديد الحبيب الأستاذ الدكتور محمد عمارة، مرحبا بك.
أهلا وسهلا دكتور عاصم،
سعداء بك دكتور محمد.
ربنا يبارك فيك.
أنا دكتور محمد عمارة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أهلا بك.
أهلا بحضرتك.
ومعنا شيخنا المحبوب شيخ خالد خليف، أهلا بك.
أكرمكم الله دكتور.
عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية، مرحبا بك.
رحب الله بك.
احنا طبعا عندنا يعني عشرات الأخبار وعشرات اللقطات اللي بتتكلم عن اكتوبر وما بتملأ وسائل الاعلام الان، لكن احنا بنشوف هذه الحرب المجيدة وهذا النصر العظيم من زاوية القرآن والسنة. احنا عاوزين بنقف وقفة بداية عند ملامح اساسية في النصر يا دكتور محمد.
لا.
فكرة الشهادة والجهاد، واحنا ربما بتضيع علينا فرصة عظمى أنا وجيلنا واللي موجودين معنا الآن إن أنا ممكن لا أحدث نفسي بالجهاد ولا أتمنى الشهادة.
نعم.
مع إنه نظريا إن إحنا ما إحناش في حالة حرب ومش بنخطط للحرب، إحنا بنخطط للدفاع. لكن المسلم أيا كان سنه وأيا كان وضعه، وربما المرأة معانا، عليه أن يحدث نفسه بالجهاد، وتظل فكرة العسكرية والجندية والجهاد فكرة يعني مرئية أمام العيون في كل لحظة وفي كل ساعة. لأنه أضعف الإيمان اللي نوى وصدقت نيته هيأخذ الأجر كاملا، وربما يفاجأ أنه هو مع الشهداء لأنه كانت القضية عشها وعشها وفكر فيها وفكر فيها. فإحنا وقفة مع شهداء حرب أكتوبر، وإحنا إزاي نعيش هذه الفكرة بداية، لأن هي دي الفكرة الأم في الحرب.
نعم.
أنه نصبح شهداء وننال أجر الشهداء.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الجهاد كما قال عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذروة سنام الإسلام، والذروة يعني أعلاه، والجهاد جعله الله جل وعلا سببا لرزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل رزقي تحت سن رمحي. والجهاد من أعظم الأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن خصائص المسلم أنه يعيش دوما يحدث نفسه بالجهاد والشهادة، لأن الدنيا كلها أو في مجملها تعاديه، فالأمم كلها بدياناتها المختلفة تجتمع على المسلم وتريد القضاء على الإسلام، لأنه الداعية بحق والداعية بصدق إلى دين الله جل وعلا. وإذا ما أراد أن يسلم له دينه وأن تسلم له نفسه وأن يحافظ على أمته وأن يحافظ على بيته وأن يحفظ الله جل وعلا عليه ماله، فلابد أن يكون على استعداد وعلى أهبة الاستعداد للقيام بهذا الواجب. ولذلك الجهاد عندنا يحصل حتى بالنية، الجهاد عندنا حتى يحصل بالنية. ونحن نتكلم عن أكتوبر المجيدة وما غرسته في هذه الأمة، فنحن نتكلم عن حرب جاءت بعد ركود أو ثبات عميق، ثبات طويل. كانت الأمة قد تشربت فيها معنى الخنوع والخضوع وغير ذلك، فأحيت الأمة مرة أخرى بفكرها وبثوابتها مكانة الشهادة ومكانة الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأحيت عندنا الثقة بالنفس والثقة في الله سبحانه وتعالى، وأحيت فينا روح الأمل.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد. احنا هناخد فاصل قصير ثم نعود لإخواننا المشاهدين مع سماع أنشودة عن أكتوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا لإخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع برنامج في ميزان القرآن والسنة، وقد زدنا والحمد لله. انضم إلينا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، مرحبا بك، سعداء بك. أستاذ الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أهلا بك.
أهلا وسهلا.
احنا كنا بنتكلم على فكرة الشهادة وإزاي إحنا نعيش الشهادة الآن، فكرة إن أنا أقول يا رب وأتمناها بقلبي إن أنا أكون شهيد وأنويها وأخد أجرها، هل ده ممكن الآن ولا ده أنا لازم أروح الساحة ولازم تقوم الحروب، وإن جيلنا مش محظوظ اللي موجودين الآن ما لهمش في الحرب وبالتالي ما لهمش في الشهادة؟
نعم.
سألنا عليها الدكتور محمد بس عشان أنت ما سمعتوش.
نعم.
احنا عشان بنسمعك عشان انت ما سمعتوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن لاحظ أو ضع عدة خطوط تحت قوله بصدق. من سأل الله الشهادة بصدق، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. وكانوا يقولون: لقد أمنت المدينة أمير المؤمنين، كيف تسأل الشهادة في المدينة ولم يعد هناك مجال ليدخلها غير المؤمنين ولا ليدخلها الغزاة؟ فكان يقول: إن يشأ الله أمرا يقضيه. كان يثق بأن الله تبارك وتعالى إن شاء أمرا قضى، كان صادقا فنال الشهادة وفي أفضل مكان في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أقدس عبادة وهو بين يدي الله تبارك وتعالى. فأن يسأل الإنسان ربه الشهادة بصدق، معنى أن يسأله بصدق أن يكون صاحب استعداد حقيقي لأن يتحمل هذه الشهادة وتلقاها. فإذا هيئ له أن يكون في ميدان كان في الميدان، وإذا لم يهيئ له فهو ثابت على عهده ومبدأه مع الله سبحانه وتعالى. فإذا مات ولم يقدر له أن يدخل في معركة مع الأعداء فإنه سيكتب شهيدا وإن مات على فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في المعركة مع العدو؟ قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. ثم ذكر الحديث المعروف المبطون شهيد والمطعون شهيد إلى آخر الحديث. إذن المسألة هنا ترجع إلى صدق النية مع الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يريد فعلا أن يجاهد في سبيل الله في كل ما يدين الجهاد، أنه صادق في طلب الشهادة من الله تبارك وتعالى، أنه متى فتح له الباب الذي يسمح له بهذا فإنه لا يتأخر. هو نفسيا مهيئ، هو إيمانيا مهيئ، هو روحيا مهيئ، يراجع نفسه، يكلم نفسه، حتى إذا ما جاء الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى، إن مات على فراشه عد في الشهداء، وإن حمله الله إلى الميدان كان في الشهداء، ولا يعجز الله تبارك وتعالى شيء.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور عبد. شيخ خالد، استكمالا لنفس الفكرة، الصدق اللي يشير إليه الحديث يلزم مداومة، وإنه الأمر يبقى أنا بتمناه، اللي بيتمنى ثروة بيحلم بها ليل ونهار وبيسعى ليها، واللي بيتمنى زيجة بيقعد يفكر ويرتب، ولو حدد الإنسان اللي بيقعد بقى يحلم ويكتب شعره. فإزاي الصدق بقى يتحقق عمليا؟ وبعدين عاوزين الشهادة ما تبقاش أمنية شخصية، ده تبقى أمنية جماعية، بمعنى أنا نفسي بدعي اللهم اجعلني شهيدا واجعل من أبنائي شهداء، عشان أنا ممكن فرصتي تكون أقل من أبنائي أو أحفادي. فبالتالي لا، ده هي منظومة، لأنه الشهيد مش خيره على نفسي فقط، ده هو خير على يعني محيط كبير.
نعم، هو يعني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، في الحقيقة يعني فقه الشهادة والاستشهاد فقه منقوص وغائب عن الساحة التعليمية والتربوية والإعلامية، هو يحتاج إلى مجموعة من العلماء ومجموعة من القادة والتربويين يخدمون على هذه القضية. ليه؟ لأنهم يصنعون أمة. الشعب اللي كان جبان بهذه الثقافة استطاع أن يأخذ منا فلسطين ويأتي إلى هذه الأرض ويقول هذه ترابي وهذا مجد أجدادي، في الوقت الذي انحصر فيه الفهم الإسلامي وقصرنا، ليس موضوع الشهادة فقط، وإنما قصرنا كثيرا من المفاهيم الإسلامية على بعض صورها. من الآخر، المسلم شهيد في أجازة، شهيد في أجازة، وكل على ثغر من ثغور الإسلام، وقد خاب من لا سهم له. ولا بد أن نعيد إلى الأذهان أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نحفظ حديث بني الإسلام على خمسة، طفل الصغير يحفظه، لكن كم واحد يحفظ مثلا للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له ذنبه كله مع أول دفقة من دمه، يرى مقعده من الجنة قبل أن تفارق روحه جسده، وكذلك يؤمن من فتنة القبر، وكذلك يتوج بتاج الكرامة الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، كذلك يشفع في 70 من أهل بيته قد استوجبوا النار. كل هذه كرامات للشهيد، إضافة إلى أحاديث أخرى لما تضمها إلى بعضها كده تحس إن الصحابة كان عندهم حق، لما يتسابقوا ويطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى الشهادة، ويجي الولد الصغير كده ربطن له السيف في إيده. القصص دي لابد أن تذكر، ربطن له السيف كده، حمائل السيف في رقبته، مش قادر يشيل السيف، ويقولوا للرسول يعني لعل الله يرزقه الشهادة، كأن دي يعني سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في غزوة أحد. سيدنا سعد وسيدنا عبد الله الاثنين مع بعض قالوا تعالوا كل واحد فينا يدعي دعاء والتاني يأمن عليه. فسيدنا سعد قال: اللهم إذا كنا الغداء فأمكنني من صنديد من صناديد الكفر أقتله فأخذ سلبه وماله وذلك فيك يا رب. طيب، قال عبد الله آمين. سيدنا عبد الله قال إيه؟ اللهم إذا كنا الغداء فأمكن صنديدا من صناديد الكفر مني شديدا بأسه وحرده على الإسلام يعني والمسلمين، فيقتلني فيجدع أنفي وأذني فأقف بين يديك فتسألني يا عبد الله أين أنفك وأين أذنك، أقول فيك يا رب. وآخر يوم أحد سيدنا سعد مر أخذ الأدرع وربنا استجاب له دعوته وقتل المشرك وخد، وسيدنا عبد الله صريع مثل به وقطعت أنفه وأذنه وعلقت في رقبته. قال كان عبد الله أفقه مني وأعلم مني. عايزين هتبقى ثقافة عامة سواء في مناسبة أو فيش مناسبة، نحن أمة مجاهدة مع إيقاف التنفيذ. ربما يأتي الوقت الذي ينادى فيه يا خيل الله اركبي. وبعدين الصدق في سؤال الله الشهادة، بعض الناس يحسبه هينا ان انا يا رب نريد الشهادة ونريد ان نقتل في سبيلك. هو ده مثل القرآن الكريم ضربه لنا اكتر من مرة، بس على مين؟ على بني اسرائيل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الوظيفة دلوقتي نشوفه في المساجد ونشوفكم في أداء الزكوات وفي الفرائض اللي ما يعني المتاحة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وفي الآخر فلما كتب عليهم القتال وإيه؟ إن مفيش تربية للأمة. نفكرين خلاص المعركة دي آخر الحروب وبعد كده حنقعد قرنين ثلاثة والناس هتسمع علينا وتطبطب علينا وسنظل هكذا. لا، لابد أن يكون هناك آداب. فإذا ما جاء البأس وإذا ما جاءت الشدة وجدنا رجالا. هؤلاء فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فالصدق مطلوب، من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. يوم ما نقول له تعالى صلي، عايزين نشوفك وانت بتأدي المواريز، عايزين نشوفك وانت تجأر بكلمة الحق في موطن قد كده. مش معقول انت هتجبن في موطن بسيط وعايش بثقافة عيش ندلة موت مستور، وللو ضار ما يضربش على بطنه، ويا بخت ان بات مغلوب ولا بات غالب، وارفع رأسك يا اخي لتقطع، وانجو سعد فقد هلك سعيد، وعايش بالثقافة دي، ويجي وقت الجد يقول أنا سأفعل كذا وكذا وكذا. فلا بد من سابق التربية واختبار النية بالصدق، ونسأل الله أن يثبتنا والمسلمين.
آمين. جزاك الله خيرا، سعداء بك يا دكتور محمد عمار. احنا عندنا بعض العناوين بتقول يعني روح أكتوبر، ده عنوان وفي كلام طيب عنه، وفي عنوان تاني الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر 73. وانا سألت حضرتك وسألت ضيوفنا الكرام عن موضوع الشهادة، وعاوز اسأل حضرتك تاني فيها. احنا خلاص احنا قلنا الفكرة بشكل عام، لكن هل بالفعل ممكن يبقى ده مشروع قومي نتبناه، الدولة تتبناه، مش لذات الدولة؟ احنا اولا احنا قلنا ان هو مصلحة شخصية لكل فرد، واللي يضيعها يبقى احمق. حتى ولو مش هيصل للصدق اهو هيصل لنسبة من الاجر، لانه انا مستصر متخيل لو شاب كل يوم الفكرة دي بتلح عليه وتفكر فيها مرة واثنين وثلاثة وبيقرأ عنها وبيحفظ احاديثها وبيحفظ اياتها، وربما تقول له حافظ على جسمك عشان خاطر ما انت بنتناوي الشهادة، فانت حافظ على جسمك فحافظ على جسمه. طب زي ما قال الشيخ خالد هيواظب على الطاعات بهذه النية وهيبعد عن المعاصي بهذه النية، فهي منهج حياة أكتر منها قضية الشهادة في ذاتها. وممكن ما دمت أنا ناوي الشهادة هتخفف من الدنيا، وإحنا الآن الماديات طاغية وأصبحت مفسدة، الناس بتتنفس ماديات يعني شهيقا وزفيرا، يعني ياريت حتى شهيق ماديات والزفير لا، ده يعني كله ماديات. ففكرة إن أنا أبقى أنا عندي تجارة مع الله عز وجل بالنفس، هل فعلا ممكن تتحقق وتبقى موجودة في الدروس العلماء وفي مناشط عملية في المسجد وفي المدرسة وفي الجامعة والأسرة، الأب مع الأبناء ويقعدوا يتكلموا؟ ونتخيل الشيخ خالد هو بيحكي انه الشهيد يعني بيغفر له اللحظة وقبل مع اول يعني لسه ما احنا كلنا خايفين من الموت لحظة ألم، ده هو بالنسبة له تخيل أنا لو بموت وشايف مكاني في الجنة مش هتبقى مؤلمة. يعني يكفيني أن أنا فكرة الموت نفسها بقى هبتدي تتغير عندي بقى عمليا. يعني حاول تدينا برنامج عملي كده أنا أمشي فيه أو أمشي بيه أنا والمشاهدين.
يعني بداية وما ذلك على الله بعزيز. أظن يعني مهما وصلت الأمة إلى مكانة فلن تصل إلى مكانة كما كانت عليه في زمان التتار. يعني التتار عندما اجتاح الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية كما أخبر ابن كثير في البداية والنهاية كان الجمع من المسلمين يقال لهم أو يقول لهم الرجل من التتر وأحيانا المرأة من التتر، وهذا كلام مثبت. المرأة تقول لهم انتظروا أو يقول لهم الرجل انتظروا حتى أذهب فآتي بالسيف لأقتلكم، فيخنعون وينتظرون حتى يأتيهم فيقتلهم جميعا خوفا وهلعا وجبنا. فأنا أظن الأمة لم تصل لهذه المرحلة، وإن كنا يعني نصارح أنفسنا، والحياة الشيخ خالد ذكر عدة أمثلة يمكن حضرتك عارف أن هي من أكثر الأمثلة المنتشرة دلوقتي بين الناس، وأننا يعني لا نستطيع الحرب وأين نحن من هذا وذاك وذاك. فعندنا يعني عند كثير من الناس خنوع، هذا لا ينكر، لكن التربية على الجهاد وعلى حب الشهادة ليست على الله عز وجل بعزيزة وليست ببعيدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه هذه التربية على حب الجهاد حتى كان أحدهم يعني يسهل عليه بيع النفس، كان أسهل شيء عليه بيع النفس، وكان أحب شيء إليه بيع النفس. ولذلك لو ذكرنا مثلا تأكيدا على ما ذكرناه وما ذكر قبل قليل حديث الذي خرجه الإمام أحمد، ذاك الرجل الذي أسلم، عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعى لهم إبلهم وغنامهم حتى يرجعوا من الغزو، فلما رجع النبي قسم له حظه أو نصيبه من المعركة، فجاء الصحابة فقالوا هذا حظك أو هذا قسمك، فقال ما على هذا أسلمت، إنما أسلمت لأقتل في سبيل الله. ثم جاء به للنبي قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا حظك أو قسمك أو نصيبك، قال ما على هذا أسلمت، قال فعلى ما إذن؟ قال أسلمت لأجاهد في سبيل الله فيأتيني نصل أو سهم فيدخل من هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى حلق ولا قفا. فقال النبي إن تصدق الله يصدق. فأنشأ النبي غزوا فخرج الرجل فأصيب كما ذكر، فدخل السهم من هنا وخرج منه حتى جاء به محمولا، قيل يا رسول الله هو الرجل وأصيب كما تمنى؟ والنبي يقول هو هو، يقولون هو هو، فقال صدق الله فصدقه الله، يعني صدق مع الله في الأمنية فصدقه الله جل وعلا. فنقول هنا النبي رب، النبي رب، ومن تربية النبي صلى الله عليه وسلم خرج صحابي جليل كحنظلة، خرج على جنابه حتى يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم. من صدقهم حارثة وأبوه، عندما يعني ساهم أبوه في الخروج، ساهم أبوه في الخروج أيهما يخرج، فخرج السهم عليه حتى قتل. فالتربية ممكنة، والعلماء والحمد لله عندنا علماء بفضل الله جل وعلا، والحمد لله النهاردة يعني القنوات الفضائية التي أصبحت النهاردة يعني ما شاء إشعاع نور أصبحت تعلم الناس، وهذا ممكن والتعليم ممكن، ولكن نريد أن نأخذ الحيطة في ذلك. وقبل أن نعلم، وهذه قضية يعني من أخطر القضايا، قبل أن نعلم حب الجهاد وحب الشهادة نضع الضوابط الممكنة. فالجهاد له شروطه وله ضوابطه، لأن النهاردة أنت مجرد ما تتكلم عن الجهاد بدون وضع ضوابط هتبص تلاقي اللي طالع يفجر واللي رايح يغبط ويشوف واحد مش عارف إيه يقتله ويطلع، هذا لا يمكن أبدا. فحتى ينصاع الناس جميعا ويكون هناك فهم صحيح لابد أن توضع الضوابط من قبل العلماء وتدريسها، وهذا ليس ببعيد على أن يعلم. والحمد لله الأمة ولادة والأمة فيها خير كثير، ووالله الذي لا إله غيره أنا أعلم علم اليقين أن كثيرا من شبابنا وكثير من رجالنا، أنت لسه دلوقتي بتقول أنا عندي استعداد وبحدث نفسي بالشهادة، وكثير من الناس يمكن أكبر سنا وكذا وكذا، حتى بعض المرضى يتمنى لو أنه حمل السلاح في سبيل الله، لكن يريد التوجيه السليم ويريد أن يفتح له الميدان. فهذا ليس بعيد وهذا سهل جدا، لكن تفتح المجالات في القنوات في المساجد، يعلم الناس بالضوابط الشرعية ويؤخذ على أيديهم حتى يربوا هذه التربية التي صار عليها العلماء. ولذلك أنا أقول مثلا بسيط عشان ما طولش، فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية كما نعلم تمت في العصر العثماني على يد محمد الثاني، محمد الفاتح، محمد بن مراد، محمد الثاني، هذا لقب محمد الفاتح. القسطنطينية يعد لها منذ زمن الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجيش الذي يفتح القسطنطينية مغفور له، وبشر بأميرها وبشر بفضلها. سيدنا معاوية حاول فتح القسطنطينية ولكنه لم يستطع، يزيد حاول، وكل من جاء بعده حاول، وكما في سيرة فتح القسطنطينية في سيرة محمد الفاتح أنه ما من خليفة استخلف على المسلمين إلا وهو يربيهم وينمي فيهم حب الشهادة، وخاصة فتح القسطنطينية لأنها أكبر معاقل الشرك في هذا الزمن وتحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تحققت في زمان محمد الفاتح، وما تحققت له إلا بعد أن جهد جهادا عظيما في نفسه وبدنه ومن معه وقتل منهم عدد كثير جدا تحقيقا لهذه البشرى. فأقول ممكن، ولكن بالتحلي بالصبر وبالعلم من خلال هذه القنوات ومن خلال المساجد ومن خلال الدروس المتاحة في البرامج. لكن عايز أقول حاجة، كنا زمان بيدرسونا يعني بعض آيات الشهادة كده، ومثلا معاوية وعمر بن العاص، النهاردة زي ما انت عارف قصة مغني في
معلش بس يعني يعني ربنا عوض زي ما انت بتقول بأبواب تانية
الحمد
يعني
لله
أكثر.
الحمد
زائد لله. برضو ان احنا عاوزين نقول انه احنا بوضوح يعني الجيش عندنا الان يعني صوته عالي وصوته قوي، والقيادة دايما بتقول ان احنا عندنا جيش قوي وقادر على الدفاع، وده يعني الفكرة موجودة، واحنا عاوزين نعمم فكرة الجهاد والشهادة للكل عشان نعم. يأخذ أجره
نعم.
إذن أخي المشاهد أختي المشاهدة، لا نضيع الفرصة، كل إنسان مننا يحدث نفسه بالجهاد وبالشهادة لعله يحصل على هذا الأجر. أيضا كل أب كل أم ربي ابنك على هذا الأمر، وتمنى أنك أنت تكون أب أو أم لشهيد أو لحفيد، وربما تأخذ الأجر كله بدون جرح وبدون نقطة دماء. باستكمالا احنا حديثنا كله اكراما لروح الشهداء في حرب اكتوبر، وعاوزين نقول ان انتم السابقون واحنا فينا لاحقين ان شاء الله. وايضا في عندنا جرحى وناس خرجت باعاقات من هذه الحرب المجيدة، وهم المفروض لهم تقدير مننا ولهم احترام ولهم ويعني مكانة خاصة. يعني أنا أخشى أنه حد يكون أصيب أو يعني طلع بعاهة ويظن أنه نسي، يعني قدم رجليه ولا عينيه ولا، وكانت الأول الناس بتهيص لحرب أكتوبر والآن اتنسى سنة ورا سنة بيضعف الأمر. فإحنا عاوزين نقول له أن أنت حصلت على أجر في ميزان القرآن والسنة تحسد عليه، وانت ممكن تبقى زعلان انك انت ما كنتش مع الفريق الاول اللي احنا اتكلمنا عنه الشهداء، لكن ما تزعلش ان انت في فريق الجرحى او فريق الاصابات او الاعاقات، وانك انت لو انت فاهم الاجر الكبير ربما كنت عاوز تقدم اعضاء اخرى مع هذه الاعضاء. وعاوزين هذه الروح ايضا تبقى موجودة عند لما احنا نشوف واحد ونغبطه، مش نتصور انه صاحب عاهة، ده احنا اللي عندنا العاهات كلها.
هو الحقيقة قبل الاستطراد مع الجرحى أحب استكمالا للفكرة السابقة، يعني ذكرت قصة هي يعني مثالية شوية مش عن جحا. جحا كان يتمنى أن يحصل على مبلغ من المال 100 جنيه، فنام يحلم بمئة جنيه ولم ينزل إلى الميدان ليعمل ليقبض 100 جنيه. فجاءه آت في المنام وقال له خد 99 جنيه، فقال له لا أنا عايز 100. رفع الصوت فقام من منامه ولم يحصل شيئا. كثير من الأمة يعمل عملة جحا، بمعنى أنه يتمنى يقول لك أنا نفسي أبقى شهيد وأنا عايز نعمل هذه أماني، لكن أنت ماذا فعلت على مستواك الشخصي في تهيئة نفسك، في التهيئة الروحية، في التهيئة النفسية، في التهيئة العلمية، ماذا قدمت؟ أنا أعرف أنه اللي عايز 100 جنيه ينزل يشتغل فيحصل 100 جنيه، أما أن يقعد ينتظر 100 جنيه تنزله من السماء. واحد بيقول لي أنا عايز أبقى مجاهد. تجاهد إزاي وأنت لا تقوم للفجر؟ تجاهد إزاي وأنت إذا لمحت لك شهوة، يعني برق شهوة جريت وراءه؟ تجاهد إزاي وأنت لم تفطم نفسك عن أشياء يعني في حاجة أساسية؟ وبالتالي فمعنى الصدق هنا مش 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 قضية يعني خيالية، ده حاجة عملية صاحبها بالفعل هو في حالة جهاد مستمر مع النفس ومع الواقع ومع الشهوات ومع الغرائز ومع الشيطان، بحيث لا يبقى أمامه إلا أن يكون في ميدان، إنما هو مجاهد في كل ميادين الجهاد الأساسية. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على ما سواها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عما سواها أعجز. والنصر يبدأ في نفس المجاهد قبل أن يكون في الميدان، والهزيمة في النفس ألف هزيمة في الميدان أسهل من هزيمة في النفس، لأن المهزوم نفسيا والفاقد لمعاني الإيمان والروح الحقيقية مهما حاولت أن تدفع به فلن يندفع. الأمر الثاني الحقيقة، فضيلة الشيخ خالد تكلم عن قصة عبد الله بن جحش مع سيدنا سعد، وأنا عايز تعليق، لأن البعض ربما يفهم من تصرف عبد الله بن جحش أنه يعني عايز يموت، ناس المسلمين دي ناس عايزة تروح تموت. القضية ليست أنه عايزة يروح يموت، واللي يقرأ القصة حقيقة يدرك أنه يتمنى الشهادة، لكن بعد أن يؤدي واجبه على أكمل ما يكون، هو يريد أن يختم له بالشهادة. في فرق بين اللي رايح يموت وبين من يريد أن يكون ختام جهاده شهادة في سبيل الله، وهو سيجاهد إلى النفس الأخير، ثم يريد أن تكون خاتمة أمره الشهادة. فطلب الشهادة هنا ليس استعجالا للموت، وليس يأسا من الحياة، وليس ضعفا، ليس شيء من هذا، هو حالة من حالات التجلي الروحي. أنا أريد أن أبذل غاية جهدي على أن يكون جزائي من هذا الجهاد العظيم أن تختم لي فيه بالشهادة. هذا هو معنى المعنى المقصود.
انتقل للجرح.
الجرحة. سيدنا أبو بكر حينما عثرت قدمه يقول لها: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ كل ما يقع من دماء أو حتى أذى أو نصب أو وصب، كل ما يصيب المؤمن في جهاده في سبيل الله هو في أعظم الدرجات. وبالتالي بنقول للمجاهد الذي فقد شيئا من أطرافه أو أصابته جراحة أو عاهة، نقول له أجرك عند الله تبارك وتعالى عظيم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعتبرون هذه الجراحات من أسباب الفخر. السيدة نسيبة بنت كعب كانت لها جراحة، كان أولادها يلعبون فيها، جراحة تركت أثرا، كان الأولاد يدخلون أصابعهم فيه، وكانت تفتخر بهذه الجراحة لأنها في سبيل الله. سيدنا طلحة بن عبيد الله الذي دافع عن رسول الله يوم شهيد الحي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن رسول الله يوم أحد حينما شلت يده. كثير من القصص التي تكشف عن أن هذه الجراحات، هذه الإصابات،
هو له أجر مخصوص، يعني له أجر خاص في الآخرة. يعني إحنا أجر الشهيد عرفناه.
نعم.
طب اللي فقد يد، فقد عين، فقد
كل مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى أصيب أو رجع بأجر وغنيمة فله أجر عند الله جل وعلا. في الحديث: تضمن الله لمن خرج مجاهدا في سبيله ابتغاء وجه الله أن يرجع، إذا رجع أن يرجع بأجر وغنيمة، وإذا قتل أن يقتل شهيدا. إذن هو له أجر مع الغنيمة، حتى اللي رجع ظافر ومنتصر وكسب وأخذ مكافأة على الجهاد وغنم من الأعداء، حتى هذا له أجر إضافة إلى الغنيمة التي حصل عليها. فالأجر عند الله تبارك وتعالى يعني قائم ومقدر، أما قيمته فهي بقدر إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عبد الرحمن. شيخ خالد، استكمالا للجنود العظماء اللي عاشوا المعركة، معركة أكتوبر، وحققوا هذا الانتصار العظيم اللي احنا كلنا بنفخر به إلى اليوم وسنفخر به إن شاء الله يعني على الدوام، جنود في القوات المسلحة الآن للأسف، وكان برضو كان في القديم، ناس بتهرب من الجيش، ناس بتزوغ ولادها، بتدور على طريقة تهربها من الجيش، أو بتدور على وسطة إنه لو راح الجيش يخدم في إنه يستلم المخلة ويروح، أو يروح في منطقة ما فيهاش جندية حقيقية. وإحنا بالعكس، إحنا المطالبين إن إحنا نعيش الجندية طول الوقت. المسلم الحقيقي بيعيش الجندية حتى لو مش في القوات المسلحة. وإحنا طبعا بندعو للقوات المسلحة إن هي تكون يعني خير أجناد الأرض وخير أفراد المجتمع المصري، لأنه وهم عند حسن الظن يعني كل الناس بتشهد للقوات المسلحة أن هي أكثر المؤسسات الآن في مصر انضباطا، ولما يبقى في أزمة ولا كارثة بيلجأوا يلا الحقونا بتوع القوات المسلحة، أو لو عاوزين نعمل كوبري عاجل ولا لو عاوزين نعمل إصلاح لشيء عاجل أو ما شابه ذلك بنعود للقوات المسلحة. وده يعني شيء يعني بنحمد الله عليه، لأنه نوع من معية الله عز وجل الوطن أنه المؤسسة العسكرية متماسكة ومتنامية. لكن احنا عاوزين انه انا وحضرتك وولادنا اللي لسه ما راحش القوات المسلحة واللي ادى الخدمة وخرج يبقى عايش الجندية، لانه هكذا المسلم ممكن يعيش بلا جندية في حياته، يعني تبقى يلغي الفكرة دي من عنده وانا خلاص قضيت الخدمة او طلعت اعفة ولا لا ده روح اكتوبر لما نستعيدها الان في ميزان القرآن والسنة تخلينا جنود على الدوام.
هو في لا شك أن في فترة الأزمات ينبغي أن يكون الكل تحت السلاح والكل جاهز لتلبية النداء. في معارك الردة سيدنا أبو بكر الصديق عمل تعبئة عامة وجمع الناس اللي هم بالعرف بتاعنا مدنيين، مش في جيش أسامة بن زيد ولا كذا، يبيتوا في المسجد تحسبا للطوارئ، والناس اللي بيقاتلوا على مداخل المدينة وفي حراسات وفي كذا وفي كذا. هو العجيب ان امة تغفل وعدوها عنها لا ينام، فلا بد ان نحتسب ان الليلة اللي انا واخدها نوبة بتاعتي في السهر على الحدود او على كذا احتسبها رباطا في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويستحضر الجندي ان له اجر من وراءه من قائم وراكع وصائم ومصلي، كل دول، لان انا لو مش واقف على الثغر انتم مش هتطمنوا في المساجد وتصلوا وتصوموا وتقيموا، اذا انا لي مثل هذا الاجر ان شاء الله. فلو استحضر هذا الاجر وهذه النية ان شاء الله هذا ادعى الى ان ينفذ الامر وأن لا يتهرب على الأقل. ناهيك عن دي حاجات ترجي يعني تقوي القلب وتخلي الإنسان يتشجع، لكن هناك أمر آخر، التنفير بل التهديد والوعيد الشديد من الهروب والتهرب والتولي يوم الزحف. الفقهاء علمونا أن فيه جهاد فرض عين وفيه فرض كفاية. فرض العين إذا تعين عليك عينه الإمام، يعني اللي هو جات اسمه في القرعة يبقى تعين عليه صار فرض عين يروح يؤدي الطريحة بتاعته. الأمر الثاني إذا كان في ميدان المعركة ورأى ما يحصل للمسلمين يبقى ليس له أن يفر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لو مش ده أو ده فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. ومن أكبر الكبائر السبع الموبقات التولي يوم الزحف. فالأمة إذا كانت على هبة الاستعداد، ولو قارنا أنفسنا، ولازلت أكرر إن مبادئ الجهاد والتعبئة العامة والتجييش النفوس لهذه القضية، اليهود أجبن خلق الله، ضربوا على الوتر ده تلاقي كل الشعب اليهودي تحت السلاح، وفترة التجنيد من سن 15 سنة لغاية سن 45 سنة، وبعد كده هو يعني على الندى على قوة الاحتياط لغاية سن 60 سنة. حتى النساء يعني بنت شارون قاضوها ليه؟ لأنها لن تؤدي الخدمة العسكرية، كانت بره إلى آخره. فإذا كان الشعب اللي هو رفض يدخل القرية عشان فيها قوما جبارين وقال لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إننا قاعدون، الشعب اللي تجدناهم أحرص الناس على حياة، هذا الشعب قدر بهذا المناخ يوجد جيش على تعبئة. والولد ده جاي منين؟ ده جاي من الشوارع المضيئة في لوكسمبورغ وفي واشنطن وفي أوروبا، جاي يقعد في أرض متربة يقول هنا تراث أجدادي وجاي رابط على بطنه بجد. إذن هذه التعبئة وهذا المناخ نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيه. هذا من جهة. الأمر الثاني نأخذ بقوة على يد الفارين والجبناء الذين خانوا الأمة في موطن القرآن قال فيهم إيه؟ القرآن قال فيهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو. ليه؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقودوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. عايز أقول إن زي ما بنعمل كشف هيئة لابد أن يكون هناك كشف تربية، لأن الخاين اللي
كشف
داخل
عقيدة بقى.
كشف عقيدة يعني اللي داخل وحيخون ده مش هيخدمني، ده هيفضحني في وقت الجد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم.
شكرا جزاك الله خيرا. دكتور محمد، ملمح خاص من روح أكتوبر وانتصارات أكتوبر، وإحنا الآن في قلق من خوف من ممن يثيرون الفتنة الطائفية ويريدون إحداث فتنة بين النصارى والمسلمين في مصر، وإحنا طبعا فهمنا الإسلامي في ميزان القرآن والسنة حرصين أو أحرص ما نكون وأحرص من الكل على أنه يظل الصف واحد ويظل المعاملة الطيبة والتعايش بين الطرفين موجود. شفنا في حرب أكتوبر نماذج طيبة لهذا الأمر، وكثير من الجنود كانوا غير مسلمين، كانوا نصارى وقابلوا بلاء حسن وهذا يكرم لهم. إزاي نستثمر هذه الروح إن إحنا بلد واحد وإن إحنا نكون متحدين، لأن عدونا ثالث وإحنا بنمنع الفتنة، وطبعا الفتنة بتمنع من منع أسبابها، إن كل طرف يحترم الآخر، كل واحد له عقيدته، الدخول في نقد العقيدة الأخرى ربما يكون ملوش موطن أو ملوش فائدة، إنه موضوع إنه السعي لأنه ده يجي عند ديني وده يجي عند ديني وأعمل له إغراءات. إزاي نضبط هذا الأمر في ميزان القرون وإحنا شفنا نموذج جيد في حرب أكتوبر، لأن إحنا كنا متعايشين سواء في الجنود اللي مع بعض، وسمعنا عن قصص كتيرة حكاها اللي كانوا مشاركين، وكان الصف الداخلي متماسك ومترابط أيضا بنفس المستوى.
نعم.
يعني سؤال صعب انا عارف،
لا
لكن هو
حاجة يعني مش حاجة فيش
انت
حاجة انا الله يبارك فيك انا بيدور في دماغي حاجة
لو حاجة اخرى قولها لنا معاها.
لا كنت حضرتك بتسأل بس سؤال للدكتور الدكتور عبد الرحمن اللي هو من فقدت يعني شيئا في الحرب، يعني فتذكرت قصة الطفيل بن عمرو، يعني بس بشرة للجماعة اللي هم اصيبوا في حرب اكتوبر يعني
اتفضل
فجزاءهم فين. فلما اصيب لما قتل الطفيل، واحنا عارفين ليه قصة طويلة جدا، وكان قد رأى رؤيا قبل أن يقتل في معركة اليمامة، رأى رؤيا يعني أن السماء قد فتحت وأنه دخل فيها وأنه دخل في جوف طائر وأشياء هذا، وأن ابنه حاول أن يدركه فلم يستطع، فسأل أصحابه عن الرؤيا فلم يفسروا، قال أنا أولتها أو فسرتها، أنا سأنال الشهادة سأقتل سأموت ويحاول ابني أن يدركني فلا يستطيع، إلا أن ابنه في هذه المعركة أصيب فقطعت إحدى يديه، فوجد مع عمر ذات مرة في طعام فتأخر حياء لأن إيديه اليمين المقطوعة، فلاحظ عمر ذلك فقال لعلك تأخرت لإصابتك، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال كل ووالله لن أطعم حتى تسبقني بيدك المقطوعة في الطعام، فما من واحد منا سبقه بعضه إلى الجنة إلا أنت، أنت بعضك في الجنة اللي هي إيدك المقطوعة يعني، فهذا أجره. ولذلك أنا أقول يعني، وهذا سمعته كثيرا الناس اللي شهدت المعركة، يعني الحقيقة ما عندهمش إحباط إن الناس نساتهم أو حاجة، لا هم فرحون بهذا حتى ولو أصيبوا، لأنهم يعلمون أنهم قدموا واجبا لم ييسر لغيرهم، لأن هم الحقيقة أفضل مننا كتير جدا، إحنا خدناها على الجاهز أو لقيناها على الجاهز، فهم أفضل مننا كتير جدا. إكمالا لما قاله أخي الشيخ خالد ربنا يبارك فيه، إحنا برضو بنحتاج حاجتين مهمين جدا، بنرجع برضو للتربية، التربية اللي في البيت على حب الاشتراك في المعركة والجهاد وغيره. الحاجة الثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون تتكافأ أرواحهم ودماؤهم واسعة بذماتهم أدنى. عايزين برضو حاجة معلش برضو نكون صريحين, كتير من الناس بيهرب من الجيش للشدة اللي فيه شوية, وما الشدة دي كويسة وما عايزين يربوهم, لكن أحيانا الشدة بتكون منفرة, الشدة بتكون منفرة وفيها شدة زيادة, لكن لو عرف القائد أو لو علم القائد أن هذا المقود أو هذا الجندي سيكون طوع إرادته وأنه يدافع عنه وأنه كذا وكذا, لابد وأنه سيحببه في هذا.
هو بس أنا بحكم أن أنا دخلت الجيش وكنت ضابط, يحلها النية الدينية, النية الإسلامية.
نعم.
أنا كنت مرفه وبعدين دخلت الجيش وكنا ضباط بيخشوا الكلية, كنا دخلنا الكلية الحربية نفسها 45 يوم ما بنخرجش, وكنا بنقف على رجل يا واقف يا بجري ما لا يقل عن 16 ساعة يوميا.
نعم.
لكن أنا كنت فاهم أن أنا في حالة جهادية وعندي نية.
نعم.
فبتحمل, ومدربي لو عنده هذه النية يبقى هو مهما هو يعني. نعم. شق علي أنا مش هزعل وأنا بتحمل, لان كلنا عندنا نية. انما لما هي ما تبقى لا ده عنده نية ولا ده عنده نية, ده هيتلفظ بألفاظ خارجة وده مش هيستحمل.
نعم.
وهتبقى في الاخر ما هي بقى الدنيا. انما لو دخلنا الجانب العقائدي, وانا كنت بعد كده بقيت ضابط شؤون معنوية.
نعم.
فكنت بروح الفرق والوقات, وكنا قادة فرقة, كنا بنروح الوحدات وكنا بنقعد انا ومعايا الواعز نقول محاضرات ودروس, لانه لازم تبقى عندك نية وانت قاعد هنا, ما انتش جاي تقضي خدمة ومجبر وزعلان انك بعيد عن اهلك وحالك واقف لا ده انت في حالة جهاد, سواء بقى في حرب ما بقاش في حرب فانت في حالة جهاد واجرها كبير, يعني هي مجرد انه تواجده. فضبط النية وياريت يتعمل كل الناس وهي داخلة للعسكري, ياريت وهو داخل اول اسبوع يتعمل له توعية دينية, وفي في الجيش وعاظ ومراجع وكتيبات وكتب, فممكن نستفاد منها وتطبق
العقيدة العسكرية.
بس بنقول الاثنين مع بعض,
الاثنين
يعني النية مع المعاملة الحسنة, وهذه مهمة جدا مع طبعا طاعة ولي الأمر, لأن هذه تعتبر أو تدخل ضمن الطاعة المأمور بها شرعا. فروح التحاب هنا والتواد ومع الجهاد ذلك كله يدفع إن شاء الله.
وبرضه احنا جوه الجيش في قسوة, لكن مفيش قلة أدب بصراحة, يعني المعتاد في الشارع أو في بعض الأماكن الأخرى ممكن تجد إنه الفرد بيهان إهانة شخصية, إنما هو هناك ممكن بيضغط عليه عشان يعمل عنده جلد وتحمل, لأنه هو هيقابله وعشان يمنع عنده فكرة العصيان.
نعم.
إنه ما نجيش في المعركة نقول له إحنا هننط من المنطقة دي 6 متر, يقول له لا أنا مش هقفز. فلازم يبقى الطاعة, وإلا يبقى
هو حضرتك قلت كلمة في الأول طيبة, لعل أكثر المؤسسات انضباطا هي الجيش, ويمكن الشدة مفيدة جدا في كثير من الأحوال يعني.
فقس ليزدجروا.
نعم. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهذه أيضا مهمة, يعني السلطان أحيانا بقوته يكون زاجرا ومعينا على الحق, فهذه مهمة يعني لم نتكلم, ولكن أقول لابد من التعاون بين الجانبين, أو لابد من توافق الشرطين معنا.
جميل. ننقل بقى على الوحدة الوطنية. في
الوحدة الوطنية يعني نحن بداية ينبغي أن يكون منا من يدعو إلى الدين بمعرفة بالدين, وأن يعرف الضوابط الشرعية لهذا الأمر. يعني الحقيقة أنا كنت عملت مرة درس في أسبوع ثقافي, وكان فيه عدد كبير جدا من الناس, وكان الأسبوع بيتكلم أو الدرس بيتكلم عن أهل الذمة في الإسلام. الحقيقة في ناس كثيرة بتقول والله إحنا أول مرة نسمع الكلام ده, إحنا مش معقول الكلام ده موجود عندنا. قلت لهم لا, ده حتى كان كل كلمة إما آية وإما حديث وإما مرجع يستدل به من أقوال العلماء. برضو لو نظرنا لكتب غيرنا من أهل الذمة نجد, ولكن احنا عايزين نعمله احنا بما في كتبنا نحن. ولذلك أقول يعني الإسلام انتشر في هذا البلد بالمعاملة الحسنة وبالأخلاق الطيبة. سيدنا عمر لما دخل بيت المقدس كيف كان حاله هناك؟ مصر لما فتحت, العجيب أن مصر هنا لما فتحت فتح سيدنا عمرو 4000, وظل المسلمون قلة في هذا البلد. وأنا بصحح هنا معلومة كتير من الناس بيفهمها غلط, ويمكن كان بسببها كلمة اتقالت من أسبوعين ثلاثة. لما دخل هنا بال4000 يمكن بعضهم رجع إلى المدينة, رجعوا إلى البلاد الإسلامية مرة أخرى, وبعضهم مكث إلا أنها أصبحت تخضع للبلد للدولة الإسلامية. ظل الإسلام قلة في هذا البلد قرنين من الزمان, لم يزد عدد المسلمون عن عدد النصارى في هذا البلد إلا في القرن الثالث. هل يا ترى جت ناس من المدينة ومكة وسكنت مصر؟ لا, إنما دخلوا الإسلام طواعية, ودخل الأقباط إلى الإسلام رغبة منهم وحبا في الإسلام, فزاد الإسلام بأبناء البلد. وذلك إحنا مش ضيوف على البلد ولا حاجة, إحنا من أبناء البلد. فلابد أن نعلم المعاملة الحسنة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. فالله عز وجل جعل لنا ووضع لنا الضوابط كما وضعها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما وضعها لنا الخلفاء الراشدون، وعندهم كذلك ضوابط. لو تكلم الناس بالعقل وتتبعوا أحكام الشرع في ذلك لاستراحت الأمة. وكم رأينا في حروب الحامش 73، يعني قد يكون قبل ذلك تعاون بين أهل الذمة والإسلام. يعني لما فتحت حمص، كيف فتحت حمص؟ عندما جاء ذهب إليها أبو عبيدة وفرض عليهم الجزية وأخذها منهم، وكانت تتبع الدولة الرومانية، وجاء الرومان بحربهم، فأراد أبو عبيدة أو اضطر أن يخرج خروجا تكتيكيا، لازم يخرج. فقبل ما يخرج رجع الجزية. هل أنت بترجع الجزية؟ ما عهدنا ملكا أو سلطانا أو أميرا يأخذ مالا ثم يرده، ده المال ده بالذات يعني زي ما حضرتك بتقول من شوية طغت الماديات، فالتنفس وكل شيء أصبح مادة. قال هكذا أمرنا الإسلام، الجزية للدفاع، فإن لم نستطع فهذا مالكم. فقالوا استبقي الجزية معك ونحارب معكم، وبالفعل انتصروا ودخلوا في الإسلام جميعا، أسلموا جميعا. فإذا يعني تكلمنا بالإسلام وتعاملنا بالإسلام ونشرنا روح الإسلام، والله الذي لا إله غيره لن يبقى على وجه هذه الأرض أحد إلا وقبل الإسلام. وعلى الرغم من ذلك فنحن لا نجبر أحد على الإسلام، لأن إحنا عندنا، خلينا واقعيين، إحنا عندنا ناس مسلمين، هم مسلمين شوية، مسلمين كتير جدا، لكن هل هم مفيدون في البلد؟ يعني معظمهم غير مفيد. لماذا؟ لأنهم لم يربوا التربية الصحيحة.
ده في المضر، ده في المؤذي المفسد،
ده لا شك. والمفكرين كتير، المفكرين والكتاب الإسلاميين يعني ألقاب غريبة جدا، ويعني مضرين بالإسلام أو مضرين بالدين أو مضرين بالأمة. فنحن نقول نحن لسنا في حاجة إلى زيادة، ولكن نحن في حاجة إلى تربية. وعلى الرغم من ذلك فنحن ندعو الغير حبا له ورغبة في الخير إن استجاب لنا، لكن نلتزم المنهج لا إكراه في الدين. فالأمر يحتاج إذن إلى علماء يعون الأمر جيدا ويعلمون أهمية الترابط وأهمية الوحدة، خاصة ونحن نواجه فتنا عظاما في هذا الزمن، فالدنيا كلها تكالبت على بلاد الإسلام بمن فيها. يعني عندما تأتي الفتنة لن يصاب بها فقط المسلم دون المسيحي أو المسيحي دون المسلم، لا، الكل سيصاب بها، وكما يقال يعني في المثل الكاسب في المعركة خاسر. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا. دكتور عبد الرحمن، في نفس النقطة، انه احنا ايضا محتاجين الترابط الداخلي، لانه احنا شفنا في حرب اكتوبر 73 كان في ترابط يعني افقي ورأسي، يعني كل المؤسسات داخلها ترابط، المؤسسات النووية مع بعضها، قلنا احنا مع اخواننا اهل الذمة كان في ترابط. ازاي نضمن انه هذا الامر يظل موجود، نستعيده الان وهذه الروح نرجعها الان؟ يعني لانه احنا الان من يرصد الاحداث يتاكد من انه هناك من يريد ان يفتن اهل هذه البلد، وانه يخلق المشكلات المتتاليه التي ترهق اولي الامر وترهق الشعب وتفسد ما بيننا وما بين القيادة. واحنا الان لما واحد في الجرائد الموجودة، لو اشتريت 10 جرائد وعملت لهم تحليل مضمون، يعني للأسف تشعر وكأنك يعني في غابة، او الغابة يمكن عندها قيم احسن مننا، وهذا غير حقيقي برضو، لانه وحتى كتير من الوسائل الاعلام تتكلم عن العيوب، وهو لو سألته عن حاله هو والمحيطين بيقولك والله احنا كويسين. فكرة الامل وفكرة التماسك في ضوء ما حدث في 73 وازاي نستعيده، لانه احنا النقد النقد النقد، حتى احنا تلينا بننقد، طب ما شويه امل، الامل والتفاؤل، احنا لسه دكتور محمد بيقول يعني لن نكون اسوأ من مرحله مرت وجاء بعدها النصر.
يعني دعني في البدايه اذكر قصه يعني حكاها لي احد الاخوه على كل يسمعنا الان، اسمه مصطفى، كان قائد الوحده بتاعته نصراني مسيحي. في أثناء المعركة كان هو يعني قائم على مدفع أو فبيتلقى الأوامر من القائد يعني، فحصل بينهما بعض الخلاف في الكلام، ثم الأخ مصطفى ضرب فأصاب الهدف إصابة جيدة، فإذا بالقائد من على بعد يرفع صوته يقول له ينصر دينك يا مصطفى.
انا اظن انه لا اراديا هتلاقي في المعركه كله كان يقول الله اكبر مسيح ومسلم، لانه ما دام كله يقول الله اكبر.
هذا الذي اقوله، حينما تكون الامه معبئه نحو هدف جمعي وطني كبير، أشياء كثيرة جدا تذوب وتنسى وتمحى، وأخطاء كثيرة تغتفر، لأنه أمامنا هدف واحد وواضح ومحدد، وهذا الذي يجب أن تتوجه إليه أجهزة تكوين الرأي في الأمة. أجهزة تكوين الرأي سواء كانت إعلامية أو تعليمية أو ما إلى ذلك، يجب أن يكون للأمة رسالة. نحن خرجنا من الهزيمة في 67 والأمة كلها عيونها وقلوبها معلقة بلحظة انتقام من هذا العدو الغادر، بلحظة انتصار للإرادة، بلحظة تحرير، بلحظة نصر. انبث الدعاة في وسط الجيش يعيدون العقيدة إلى الصفوف، يذكرون الجنود زي ما حضرتك تكلمت عن النية التي يجب أن يكون عليها الجندي، استنهضوا همم الجنود، ذكروهم بتاريخهم، الكل بيسمع مسلم وغير مسلم، فكان في حالة انصهار كاملة، والكل حاسس إنه هذه الأمة أمته، وهذا الوطن وطنه، ويجب أن يدافع عنه بمنتهى القوة، بمنتهى الحماس، بمنتهى الشجاعة. ولذلك الكل دخل المعركة، لم نجد يعني في الميدان بقى لم نجد من يتنابز بالألقاب ولا بالأديان ولا بالطوائف، كل هذا لم يكن موجودا. الأكثر من هذا أنه في داخل المجتمع نفسه، والمجتمع هو في النهاية حائط الأمان لهذا الجيش المتقدم، كما نقول هذا الجيش المتقدم يحمينا، نحن أيضا نحمي ظهره. نحمي ظهره بماذا؟ المجتمع في ذلك الوقت عاش نفس القضية. كل يعني كثير من الدراسات تذكر أنه في أثناء حرب أكتوبر 73 قلت الجرائم إلى أدنى مستوى، بل تكاد تكون انعدمت الجرائم. الشعب كله معبأ مع القضية، وبالتالي النفوس كلها، الألسن كلها بترتفع بالدعاء، الأيدي كلها مرفوعة إلى الله سبحانه وتعالى، الكل مستعد يضحي ويدفع ويعطي من ماله. ومن هنا لا يوجد مجال لهذه الفتن الكثيرة التي يمكن أن تدمر المجتمع. الآن يعني الناظر بعمق إلى واقع مجتمعنا، وأنا أنظر إلى مصر على وجه الخصوص، وصورة المنطقة العربية والإسلامية أيضا خلفية واضحة أمامي، هناك أيادي عابثة كثيرة تسعى في محاولة الفتن. تجد حاجة طلعت من هنا وحاجة طلعت من هنا، لا تكاد تفيق من تسكين ثائرة إلا وتجد ثائرة أخرى من هنا ومن هناك. أمامنا لبنان كنموذج على التفتيت، كيف تقف في حالة يعني انعدام وزن إذا صح التعبير. أمامنا جنوب السودان الذي يوشك أن ينفصل، أمامنا الصومال التي نرى على هذه الحالة، أمامنا العراق وما وصل إليه. إذن هناك أيادي عبيثة تريد أن تصل إلى شيء. يجب أن نكون في مصر، ومصر في النهاية هي القاطرة التي تجر الأمة، مهما حدث في كل هذه الأطراف يبقى دون ما يمكن أن يحدث في مصر، وتبقى مصر هي صمام الأمان لعالمها العربي والإسلامي. إذن هناك كثيرون يريدون أن ينفخوا في نار الفتنة، في كلمات طائشة من هنا أو من هناك، في مواقف هنا وهناك، ثم تثور الفتنة، والفتنة حين تحدث تكون عمياء. ومعنى عمياء أنه لا أحد يستطيع أن ينظر فيها، يعني في أثناء الفتنة صوت العقل لا يسمع له أصلا ولا يلتفت إليه، والعقلاء في الفتنة هم أقل الناس سماعا لأصواتهم. ومن هنا يجب على العقلاء أن يدركوا الأمر قبل أن توجد فتنة، يعني قبل أن توجد فتنة يجب أن نتدارك الأمر، وأن تتوحد الأمة حول مشروع يجمعها أمام العدو المتربص.
شكرا دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. شيخ خالد، ننتقل لملمح آخر في حرب أكتوبر، بدو سيناء، بطولات خلف خطوط العدو. عاوزين حضرتك بقى مش نتكلم عن البدو، احنا عاوزين نتكلم عن سيناء نفسها، لأنه حرب أكتوبر لما بنتكلم عنها احنا بنتكلم على تاريخ زمن، لما نربطه بجغرافية الزمن يلاقي المسرح سيناء. سيناء لها قيمة في ميزان القرآن والسنة خاصة، ولها قيمة من منظور القرآن والسنة بالنسبة لمصر أخص، وبالتالي سكان هذا المكان الطيب لهم خصوصية، وتعمير هذا المكان بالبشر وبالعمران وبالبنيان أصبح يعني واجب شرعي، له خطة تنموية وله خطة قومية لكنه واجب شرعي. وأنا أظن أنه لو أنتوا المشايخ بتعملوا بالشرع مش هتقولوا بقى تقولوا أصل الحكومة عليها تعمل خطة خمسية وفين الخطة اللي كانت معمولة، ولازم الشباب يروح، اللي عاوز يعيش في كله عاوز يروح المهندسين وعاوز يروح 6 أكتوبر، يقولوا لهم روحوا ويقعدوا في يعني أرض هناك ويشتغل هناك ونعمر المكان كمؤسسة مؤسسات مدنية تفهم قيمة سيناء، ويتعمل جمعيات لتعمير سيناء ويتعمل مؤسسات لدعم سيناء. لأنه إذا كنا بنتكلم على الجهاد فبنتكلم عليه بفكر تطبيقي، وإذا كنا بنتكلم على مكان الجهاد فهيكون المكان رقم واحد سيناء في ميزان القرآن والسنة. بقى زب في كلام الملخبطة اللي أنا قلته
ربنا يكرمك. هو سيناء أرض مباركة لأنها حول أو مما حول المسجد الأقصى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إذن هذه منطقة ذكرت في القرآن وكلم الله فيها موسى تكليما، وجزء من تاريخ الإسلام عبر العصور، ليست تخص تاريخ معين وإنما عبر العصور. وهي نقطة أو رابع نقاط أربعة لا يدخلها الدجال كما ورد في بعض الأثار بعد مكة والمدينة وبيت المقدس والطور، ولها خصوصية عند المسلمين لأنها تعتبر بأكناف بيت المقدس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي صححه غير واحد وهو عند أصحاب السنن وزيادة عند الإمام أحمد وغيره والدكتور عبد الرحمن، يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. إذن دول يعني أهل الطوق الذين ينبغي أن يلقوا دعما من الأمة بأسرها، فهم درع الأمة السابق في هذه المنطقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة منهم عبادة بن الصامت أن يتخذ رباطا، والحديث رواه الإمام الأوزاعي، وظل مرابطا من العريش اللي هي بتاعتنا كده إلى بيت المقدس. إذن هذه منطقة رباط، دي نقطة. النقطة الثانية، منطقة الرباط دي تعمر بإيه؟ هناك يا دكتور عاطف كتب ألفت من سنة 1607 بتنادي بالدولة اليهودية، ومؤتمر هرتزل 1897 ابتدى يحط العين على فلسطين، رجعوا تاني قال له أرجنتين وحطوا العين على فلسطين فعلا. ظهر بعض العقلاء المسلمين سنة 25 و28 و30 ابتدى ينادي بتعمير سيناء اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. قالوا: عايزين سيناء دي تبقى درع بشري، درع بشري. ونادوا بعمل او اقامة جامعة في رفح، يبقى لنا جامعة هناك وتكون اسباب المعيشة موجودة. ان اليهود في 7 سنوات او 6 سنوات من 67 ل 73 وصلوا خطوط المياه وزرعوا البطاطس والخضروات في هذه المناطق، وظلت تؤتي ثمارها وأرض مباركة بالفعل، وغنموا منها أشياء كثيرة غير المعادن. فلو استطعنا أن نخدم على هذه المنطقة التي فيها أكثر من ثلث ثروات مصر مجتمعة، وإن كانت ليست ثلثا في المساحة، هذه المنطقة باتفاق كل الدارسين تحتاج إلى أن تطلق الأيدي للتعمير والإبداع فيها، ولا تكون حكرا على شريحة معينة. بمعنى حينما تكون منطقة شعبية يبقى ليه على الحدود منطقة شعبية. العدو سيفكر 1000 مرة قبل أن يتجاوز حده. لكن إن أنا أسيب مساحة شاسعة لمستثمر واحد وسيب بواب ولا سيب غفير على المزرعة، أي عقل يقول هذا؟ إذا نحن نحتاج إلى أن نخدم على النصر الذي دفعنا فيه ثمنا غاليا ودماء شباب وأرواحهم. ينبغي أن يرث الورثة الحقيقيون هو الشعب، ولادنا والشباب يجدون عملا. اللي في التعدين في التعدين، واللي في الزراعة هيلاقي في الزراعة. الغريان الموجود في سهول جبال سيناء أخصب من الغريان الموجود في عند السد العالي وفي دلتا النيل، وهذا بشهادة الزراعيين. فإذا كنا
الغريان ده الطمي ده
الطمي السيل لما بينزل بيجيب عناصر التربة من رؤوس الجبال بياخده في السيل. لو زرعت المنطقة ديت ناهيك عن العيون، منطقة مليئة بالعيون والمعادن، ناهيك عن الجبال السيلكون وجبال الجرانيت، منطقة مليئة الحقيقة، يعني قرأت عنها كثيرا. لكن عايز أقول أنها ليست هناك عمارة بغير العنصر البشري الفاقه الواعي.
في عمارة ونص دكتور محمد عمارة
عمارة عايز معامل
في الحافظ.
فهذه يعني هذا التعمير قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وإلا كان إيه المعنى؟ إحنا على استفيد إيه بقى من الآية التي هي في سورة المائدة؟ ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ما كانوا يتنهم قاعدين وخلاص والمسألة انتهت. إذا لابد أن يكون هناك تحريك، تحريك للقضية بالعنصر البشري. ولما فشل الجيل الأول حرمت عليهم 40 سنة ليأتي جيل لم يتعلم الجبن وفعلا دخل الأرض المقدسة على يد أو بقيادة يوشع بن نون، ووقفت لهم الشمس في كبد السماء. إذن العنصر البشري المتربي الفاقه هو الدرع الأساسي. لكن إذا كانت الثروات ستحمي نفسها دون تدخل من العنصر البشري فهذا لن يكون.
شكرا شيخ خالد. دكتور محمد، برضو أحد الدروس المستفادة من روح أكتوبر اللي نتمنى ان هي تعود لنا في جميع مجالات الحياة، احنا خرجنا من 67 هزيمة يعني مدوية شنعاء زي ما بيقولوا. احنا الان مش في هذا الوضع السيء، لكن بدأ دراسة للمشكلة، بحث عن حلول، تخطيط لتفادي نقاط الضعف، خلق نقاط قوة والتركيز عليها. وبدأ بعد الدراسة والتفنيد التخطيط ثم التنفيذ. ازاي احنا نرجع نقطة ان احنا ندرس وضعنا الان بشكل فيه شفافية ومفهوش تهييج؟ لانه برضو اللي بيتم الان كتير من الناس تتكلم عن المشكلات بنوع من انواع العنف والتهييج والإثارة، لانه احد الملامح برضو المهمة اللي كانت موجودة في حرب اكتوبر الانسجام التام 100% ما بين القيادة وما بين الشعب. وليه الامر لما بيجد الشعب ورا منه بيشتغل بقوة وبعزيمة وبثقة عالية؟ احنا الان بنجد كتير زي ما كنت قلت الصحف انك تجد تشعر انه هجوم 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 ونقد نقد نقد، فبتعمل بيبقى في فجوة كبيرة كأنه في خطة لزيادة الفجوة بين ولي الأمر والشعب أو بين المسؤولين والحكومة والقيادات وبين عموم الناس. أنا رأيي أنه العلماء المسلمين يجب أن يفطنوا لهذا الأمر وما نندركش فيه، ما نجريش فيه، لأنه نقد الحكام قد يكون كلمة حق في وجه سلطان وده، لكن ماذا بعد؟ يعني احنا لازم نبقى شايفين، طب احنا بنعمل دي ليه؟ هل عندنا خطة لمساعدته؟ هل عندنا خطة لدعوته لانه يستفيد واحنا اهل شورى ونصح ليه؟ ولا احنا بننقد ضمن الناقدين؟ لانه نقد رجل الدين غير نقد العوام. يعني نقد رجل الدين يزعج قد 1000 اخر لانه مرجعيته. يعني فاحنا ازاي نقوم بدور في ان احنا ندرس حالتنا صح ويبقى في علاقة طيبة ما بين فكرة الدعوة وولي الأمر.
نعم.
ان احنا ما لا ده احنا ندعو لأولياء الأمور ونساعدهم ونعذرهم في الأخطاء اللي هم فيها، لأنه ممكن يبقى فيه أخطاء موجودة الآن، لكن أنا أو أنت لو بقينا في مكانه ربما نفعل ذات الأخطاء وقد نزيد عليها، وإذا صلحنا نصلح ببطء لأنه في متغيرات دولية وفي ظروف ضاغطة وفي قدرات وفي وفي وفي. يعني معلش أنا بنقلك الأسئلة الصعبة لأنك أنت أول اليمين فبتيجي فيك بقى.
ربنا يكرمك. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو الحياة لها عدة جوانب، بس تأكيدا لكلام حضرتك اللي هو مكانة ولي الأمر ولو احنا مكانه ممكن نعمل أو نقع في أخطاء، أنا هي حصلت لي بس ما مسكتش رئاسة الجمهورية ولا حاجة. أنا بقالي فترة دلوقتي بطلع مع البعثة المصرية للحج، البعثة المصرية اللي هي تبع الجمعيات، والحقيقة يمكن أول سنة رحت فيها كان معايا ثلاثة من الدعاة، كانوا هم يقولوا شمال أنا أقول يمين، أنا مطبق السنة بحذافيرها. يعني يمكن هما بيراعوا معنا الشيخ صلاح نصار اللي هو امام الجامع الازهر، يمكن هو بقاله اكتر من 30 سنه بيطلع سنوي، بيطلع داعيه مع الناس، فبجانب بيراعي جانب الرخصه شويه في جانب ناس معينه
بيسر.
انا عايز بقى ايه الثواب كامل. الحقيقه لقيت نفسي بادخل في يعني حرج شديد جدا، لدرجه ان انا في سنه يعني كنت اتسبب او كدت اتسبب في موت احد اقاربي، الرمي بعد الزوال لازم بعد الزوال، وقلنا بقى ايه الحاجات اتبنت دلوقتي العمليه بقت سهله. فالحقيقه موضع القياده غير موضع المقود او غير موضع العمه، دي حاجه يعني انا سلمت بيها. بس احنا عايزين نقول حاجه، اول حاجه عايزين تخصصيه، ما هو مش كل الدعاه، ويمكن الدكتور عبد الرحمن هيأيدني على الكلام ده والشيخ خالد، مش كل الدعاه على الساحه مؤهلين للدعوه، ودي المصيبه. المصيبه ان احنا دلوقتي كل الناس دلوقتي تدخلت الدين، يعني النهارده بتشوف كاتب كل علمه صيدله او كل علمه بيطري او كل علمه ان هو اتخرج في طب، بدا يكتب في الاسلام وينقض في الدعوه وينقض في الدين وينقض المشايخ، ويثبت لنفسه او يظن ان نفسه او يظن من نفسه انه هو يعني المجدد، وهذه مصيبه. دي بتعمل الحقيقه خلل عند العوام، طب هنصدق مين وهنسمع مين؟ والناس مالهاش غير الظاهر، واحد بيطلع في التلفزيون بقى خلاص هو يعني كل حاجه. فعايزين التخصص. الحاجه الثانيه عايزين، انت حضرتك قلت كلمه جميله جدا، هي دي في الحلول مش في العرض، اللي هي الشفافيه. يعني عايزين شفافيه ما بين الدعاه وما بين الحاكم، وان احنا مصلحتنا كلها واحده. ولو صلح الاثنين معا صلحت الامه، اللي هم العلماء والامراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والامير اهم، الحقيقه الامير يعني دوره اهم من العالم. فعايزين شفافية من الاثنين، وأن يعلم الاثنين أنهما يعني أو أن كل منهما يكمل الآخر، فأنا بكمل الحاكم وبيكملني، مش عايزين بقى قضية أن أنا بسوقك بالعصا وأن أنت لازم تقول اللي أنا عاوزه، أو أن أنت مش عايز غير الفتنة، أو أن أنت ما بتفهمش في شغلك، أو فهذه قضية في غاية الأهمية أن تكون هناك شفافية. ولذلك عايزين نقول النهاردة أن العالم في أي دولة، أي دولة أوروبية أو غيرها، إذا أخرج بحثا أو إذا أخرج عملا للعلم للنور يعني، فإنه ينظر إليه من كل جوانبه ويراعى ذلك. النهاردة للأسف إحنا عندنا بحوث كتيرة جدا، وكان دي عندنا الدكتور عبد الرحمن يأكد الكلام ده عندنا في الجامعة، لا يعمل بها أصلا، حاجات بتترك من كده، أبحاث بيصرف عليها وترك لا شيء فيها ولا حاجة لها. فإحنا عايزين الشفافية ما بين الدعاة والأمراء، وأن يعلم كل منهما أنه يكمل الآخر وأن دوره لا يستغنى عنه، فهذه قضية أيضا مهمة. القضية الثالثة اللي هي العلاقة السليمة ما بين العلماء والأمراء، العلاقة السليمة. العلاقة السليمة يعني ابن سيرين رحمه الله كان يقول، وده طبعا عالم مصر، ابن سيرين يقول الإمام الشافعي رحمه الله، عفوا ليس ابن سعد، ليس ابن سعد عالم مصر، يقول الإمام الشافعي لو قام أتباع الليث بمذهبه لغطى على مذهب مالك، كان مذهب الليث ابن سعد يغطي مذهب الإمام مالك، يعني كأنه يريد أن يقول هو أعلم من مالك بن أنس في مذهب مالك النهضة شكله. كان الإمام الليث يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم، لو لي دعوة، لو كانت لو يعرف ان لي دعوة مستجابة يخلي الحاكم. ولذلك كان الدعاء لهم يعني على ألسنة العلماء وعلى ألسنة الدعاء موجود، لكن يمكن الامر النهارده عدم او لم يوجد لانعدام العلاقة او لعدم استكمال العلاقة التي ينبغي ان تكون. لا ده بيسمع لده ولا ده بيسمع لده، وده فاهم وده فاهم، وكل يلقي بالمسؤولية على الاخر. لابد ان يعلم الجميع أننا في مركب واحدة، وأننا في سفينة واحدة، وأن النجاة منها أن يأخذ الجميع بأيدي بعضهم البعض. دي ثلاث نقاط يعني حبيت أنك
شكرا دكتور محمد. في نفس النقطة دكتور عبد الرحمن، احنا شفنا وسمعنا انه دور الدعاء في حرب اكتوبر كان دور كبير جدا، وكل الدعاء والمؤسسة الدينية ومن قبل المعركة وأثناء المعركة وبعيد المعركة كان لهم دور كبير في دعم القوات المسلحة والمؤسسة الحاكمة بكافة طوائفها وتخصصاتها في الداخل وفي الجبهة، وده كان نموذج جيد للتعاون. عاوزين احنا يعني كتير من العلماء بيتكلم على انه مشروع الاصلاح يجب انه يأتي من الحاكم، يأتي من الحكومة، يأتي من رئيس الوزراء، يأتي من الوزير الفلاني، كل حسب تخصصه. وفكرة النقد انا اخشى انها تكون جو النقد الان نوع من انواع الفتن، بس اللي ظهر مش قوية، لانه بيحدث ايه، انا متخيل ابنائنا لو قاعدين بيسمعوا الكبار وهما بيتكلموا مش هيحبوا البلد، والانتماء هيبقى ضعيف جدا، لان احنا في منتدياتنا نتكلم عن عيوب وفساد ومسالب ومشكلات، ومفيش يعني ممكن يبقى الجلسة لو بنحلل بنعمل اجهزة تصنت على جلسة ما بين مجموعات مثقفة ومتوسطة وعادية ونحلل المضمون، هتلاقي كلها عيوب عيوب مشكلات مشكلات مشكلات، نادر ما بيكون فيها ثناء او مدح او يعني افتخار بالبلد او بالنظام او بالوزارة الفلانية او بالمؤسسة الفلانية. نادر بيحدث بس نادر. فده امر محتاج انه هذا المشروع الانتماء ده ومشروع الاصلاح يبدأ من القاعدة، يبدأ والقاعدة انا بقول انه العالم، احنا عندنا مشكلة اخلاق، الاخلاق ممكن يصلحها القائد وممكن يصلحها امام المسجد والمدرس والاب. انا وحضرتك والمشاهدين اللي سمعنا على الاقل فينا اب وفينا صاحب مهنة وفينا واعز، يعني الفئات دي كتيرة وسمعانا. طب ليه ما نبدأش احنا المشروع وما نقوم بدورنا ولو بدأنا هنتحاول احنا اللي بنقود، لانه برضو احنا في مجتمع اصبح زي ما بقوله قرية صغيرة، وانا بقول ده بقت عمارة مش 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 قرية، وفي ضغوط خارجية، ولو الحكام بيميلوا للدين هيجي لهم من الخارج ما لا يطيقون، يعني عارفين احنا كلنا الكلام. ففكرة الوعاظ والعلماء قاموا بدورهم في حرب 73، دعموا الحكومة وحلوا مشكلات الانتماء ومشكلات الامن والامان ومشكلة الجندية والتضحية ويوي. ازاي نقوم بالدور احنا بقى ازاي نكمل نستلهم ونسترجع روح اكتوبر ونقوم بالدور ده؟
ويعني اهل المعرفة يقولون يجب ان تكون او الا تكون علاقة الجند والقائد كعلاقة الطير والصائد، لا يكون القائد متربص بالمخطئ ويفتح له السجون، ولا يكون الشعب متخوف من النظام. هذه آفة أي مجتمع يمكن أن يهار في لحظة، ويجب أن نفرق بين النظام والدولة والوطن والحكومة. الحكومة هي مجموعة أفراد منا وصلت إلى مناصب وتمسكت وتمثلت في قيادة الأمة، أما الوطن فهو وطن الجميع. نعارض الحكومة ونختلف ونتفق معها وننصح ونقول ونأخذ، إنما الوطن هو وطننا والأمة هي أمتنا، نحن نحمي الدولة.
بس مش بس نعارض، احنا نؤيد ونعارض.
أنا بقول يعني. ما أنا بقول الاثنين. يعني نقول نؤيد ونعارض ونرفع صوتنا ونطالب.
يعني لأنه مشكلة يا دكتور عبد الرحمن، احنا عاوزين واحد يطلع يقول أنا بسني على الحكومة لأنها عملت مرة، وبعدين ممكن في الدرس اللي بعده أو في البرنامج اللي بعده ينقد. انما الملاحظة كأنه برضو لانه في تيمة عملت الاعلام عملها انه الناقد هو ده اللي قوي وده اللي مميز وده اللي نسمعه لانه بيجي على هوانا.
ولانه
انما اللي هيسني حتى لو بيسني بحق بقى منافق، مع انه احنا في الشرع
هي ليه؟ لانه حينما هي القضية عايزة توازن.
كده نعم.
لانه حينما يكون يعني اظهر الخطأ صوابا، وحينما ابالغ في إظهار الخطأ أو أبالغ في إظهار الصواب، في كل هذه الأحوال سوف لا يقبلني الناس الذين يرون ويلمسون، وبالتالي يجب أن يكون صوت الداعية معتدلا سليما، يقول الكلمة بروية وباعتدال وبنظام. هذه هي النقطة الأساسية. يجب أن تفتح، يعني في 73 فتح الجيش للدعاء، فتحت المنابر والمساجد للدعاء، يجب، ومش لكل الدعاء المؤهلين القادرين على العطاء، وبالتالي يجب أن يكون هذا هو المعنى. أما حينما تتغير الصورة ويصبح التقديم والتأخير لغرض ولهوى، في النهاية لابد أن يحصل الخلل.
بس عشان برضو نفتح قوس يا دكتور عبد الرحمن، ما يحدث الآن في الفضائيات يزيد عن فتح أبواب الوحدات العسكرية للوعاظ، وإحنا بنقول هو الحكومة ما مش بعتلي أجندة، أنا بتقول لي قل ولا تقل، أنا إحساسي بالمسؤولية بيحكمني وإحساس حضرتك بالمسؤولية بيحكمك، لكن بقت في فرصة عظمى موجودة للوعظ، إحنا عاوزين نستثمرها ونعمل منها مشروعات قومية للإصلاح. يعني إحنا ليه هنقعد نجلد ذاتنا ونهاجم حكومات؟ إحنا الإعلام الديني والوعاظ اللي هم كانوا قاموا بدور في الحرب، أنا باخد الجزء ده، يعني الوعاظ اتحركوا من نفسهم والحكومة رحبت بيهم وبرضو قالت لهم،
وهذا هو الذي نقول أنه يجب أن يكون، يجب أن يتحرك الدعاة، ويجب أن تتهيئ لهم الحكومة الأبواب لإصلاح حال الأمة. ولا يتصور أن الداعية سوف نجاحه في الدعوة سيكون على حساب الحكومة والنظام.
مش شرط بقى،
يجب أن تفهم هذه القضية، أنه لا يجب أن يتصور أي طرف في سبيل خدمة هذا الوطن أن نجاح الآخرين هو خصم من رصيد. المفروض أن النجاح هو رفع للوطن بجميع أطيافه، وهكذا يجب أن تفهم المسألة. يعني حضرتك مثلا في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه كانت تأتي شكوى من أمير من الأمراء مثلا، يقول عمر رضي الله عنه أنا أستطيع أن أغير الأمير لكني لا أغير الرعية. ففي علاقة ما بين الأمة حس أنه في حالة ترابط، حتى الأمير الذي لا يثبت عليه شيء حين يجد كلام كثير حوله. ليه؟ لأنه يريد، هو يحكم أمة يريدها أن تنطلق معه نحو مشروع. لا يمكن أن تنطلق معك الأمة حول مشروع إلا إذا كانت مرتبطة عاطفيا وروحيا ووجدانيا وتسير وراءك وعلى يقين أنك تسير بها إلى النجاة. وهذا هو الذي يجب أن يكون العلاقة، كما قلت في بداية الكلمة، يجب أن لا تكون علاقة الطير والصائد، هي علاقة جندي وقائد. قائد يدرك الجندي حكمته، كياسته، قدرته على تكييف الأمور، عطفه، حنانه، إرادته الخير، فالجندي ماشي بكل قوته يدفع. وهكذا يجب أن تكون في حرب 73. هذه الروح كانت موجودة في جميع أطياف الأمة، الكل شايف أن قدامه هدف، الكل يريد أن يحققه. بقول لحضرتك لم يكن، يعني كثير من الدراسات أثبتت أنه لم تكن هناك جرائم، لم يكن هناك شيء، لكن حينما تتغير الأوضاع وتفاجأ بألوان من الظلم كثيرة وفاشية ولا أحد يوقفها، ألوان من في النهاية أنت تريد أن تطلب من الأمة أن تسير وراءك وهي في حاجة إلى من يرطب قلوبها ويريحها حتى تسير وراءك. لا يمكن لمشروع أن ينتصر في ميدان والعلاقة بين الجند بين الشعب والقائد علاقة مقطوعة، لا يمكن أن ينتصر. لا يمكن لأمة أو لجنود أن يضحوا بأرواحهم إذا لم يحسوا أن القيادة أمامهم لها ذات الأهداف. الروح دي لازم توصل. كيف تصل؟ هذه من الاثنين، وهنا دور العلماء، دور العلماء مع الشعب ومع القيادة، النصح للقيادة والنصح للشعب. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا دور القنوات الفضائية ودور الأئمة في المساجد، يجب أن يكون النصح للجميع، ولا نتصور أننا بضغطنا على طرف سيتم الإصلاح. الإصلاح هو مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية لا الحاكم وحده ولا المحكوم وحده ولا الشيخ وحده، هو مسؤولية الجميع. وأنا قلت، أنا دائما أقول أجهزة توجيه الرأي العام يجب أن يكون لها رسالة
ويجب أن نتفق على رسالة، الأمة كلها تتفق على رسالة على كل مستوياتها، والكل يصب في هذه الرسالة، عندئذ سننجح. لكن حين تتعدد الأهداف والغايات لابد أن يحصل التطاحن. وللأسف الصهيونية العالمية غايتها أن تصل إلى هذه العلاقة المتأزمة ما بين الشعوب والحكومات، ونحن نريد لشعوبنا وحكوماتنا أن تنجو من هذه المصيدة.
إن شاء الله تنجو يعني بجهدنا ودعوتنا، الجهد والدعوات. شيخ خالد هنختم بيك، احنا طبعا عندنا كان موضوع التخطيط والتدريب موضوعات كثيرة في الموضوع، لكن يعني لازم نبقى منتبهين ان احنا عندنا مشكلات، وروح اكتوبر بتعلمنا او بتدينا الدرس يجب ان احنا نتدارس هذه المشكلات ونضع لها حلول مجتمعين جماعية نتعاون فيها، كل واحد يقوم بدوره، مش فرد بس هيحل، وكل واحد يعني يدلو بدلوه في هذا الحل ويبدأ، ما ينتظرش الآخر. لكن الدراسة والتخطيط والكتمان والتعاون كلها قيم يعني كانت موجودة ومتجسدة بشكل واضح في أكتوبر.
هو على أي حال لما كانت الـ الـ العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيها شيء من التنافر، الأمة انهزمت ودفعت الثمن، وهذا رأيناه في العهد الملكي، ورأيناه في العهد الاستبدادي ونظام الإقطاع، ورأيناه أيضا في 67 كان الدين فين في 67 والأمة بتستباح، وفي 56. لكن عايز أقول أن هذه العلاقة بين الأمة ودينها، مش أتكلم بقى بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، لكن الأمة ودينها، نقول أننا أمة، من قادنا بالدين انقدنا له وأعطينا له خيرنا، وسنصنع العجائب وستزلل الصعاب بإذن الله، ومن قادنا بغيره لن يجد إلا المشاكسة والمراوغة، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدة، ولا إيه؟ لما الشيخ الغزالي رحمة الله عليه والشيخ المحلاوي يكونوا على الجبهة، ده رفع للروح المعنوية. ينبغي أن تكون هذه العلاقة ليست علاقة مؤقتة أو يركب محطة وينزل ويقول له بيتك بيتك، وإنما تكون علاقة مستمرة ودائمة وتحكمها ضوابط، اللي هي مصلحة الأمة العامة، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها، مصلحة الأمة التي تجيشت وأحبت من كل قلبها قائدها الذي حقق نصرا أو قادها في هذا السبيل، ولو استشهد القائد ولو مات نصف الشعب في هذا السبيل، الناس راضية ومبسوطة ومطمنة. في الشهرين بتوع الحرب لم تسجل أقسام الشرطة في مصر بالكامل محضر واحد، تصديقا لكلام الدكتور عبد الرحمن. وعايز أقول كمان أنه منصوص عليه في البروتوكولات أنه ينبغي أن نوسع الفجوة بين حكام الأمميين،
بروتوكولات
صهيون قالوا كده بالنص، حكام الأمميين اللي هم الأغيار اللي هو احنا، وبين شعوبهم، فإن الشعوب من السهولة بمكان أن تنقاد لكل ناعق، وفي هياج الشعوب وفي نشوة هذا الهياج يمكننا أن نوجهها أينما شاء. والمستفيد الأول والأخير مين؟ اليهود. شاس بن قيس اللي حاول يفرق بين الأوس والخزرج زمان، اليهود زمان لما دخلوا المدينة وجدوا في إدارة قوية، بنو عوف، بني حارثة، أوس وخزرج، عيلة واحدة أصلا، لكن قسموا نفسهم فريقين، فريق يشجع بنو قريظة وبنو قينقاع، دول بنو قينقاع وبنو النضير دول بيشجعوا الخزرج، وبنو قريظة بيشجعوا الأوس، ويخشوا معهم بسلاح، مع دول بسلاح مع دول بسلاح، وتلاقيه بيفتح لده صفحة وبيفتح لده صفحة، ويخوف ده من ده ويخوف ده من ده، هو مستفيد بيبيع سلاح، ومستفيد بيهلك قوة هذا وذاك، وتحبيب الحاكم للمحكوم والمحكوم للحاكم. المحكوم لو ما حبش الحاكم بتاعه هيخونه، ولو ما فيش انتماء للوطن هينباع، وبيمسك ناس عايزين يتجنسوا بالجنسية اليهودية. ده من ايه؟ دي ظاهرة لابد ان تدرس حصل ليه ده. وبرضو ناس عهدناها باعت أوطانها ولعنها التاريخ وذهبت إلى مزبلة التاريخ. ينبغي أن نستفيد من الدروس. المشكلة دكتور عاطف إن إحنا لما نحط حرب 73 ديت الله أكبر ديت جمعت كتير، فما نحاولش نلغيها أو نهمشها أو نأقتها، وإنما تكون الأمة على قلب رجل واحد القائد والمقود الحاكم والمحكوم العالم والواعظ، وكلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. ونقطة أخيرة أختم بها، علينا أن نتمثل جميعا، عايزين يطلع مننا الذي يقوم بدور ابن آدم المقتول وليس دور ابن آدم القاتل في التصفيات، تصفية الحسابات. كونوا كابن آدم المقتول ولا تكونوا كابن آدم القاتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان المقتول أقوى الرجلين وأشدهما، لكنه قال إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين. نريد أن نكون جميعا ونحن في هذه المركب، المركب تغرق بالكل، يا إما
تنجو بالكل.
هقول مثال أختم به خالص بتاع سيدنا سليمان. واحدة اتنين إخوات اتنين ستات كل واحدة لها عيل، راحوا بيسرحوا بالغنم، وبعدين حطوا العيال الديب كل ابن واحدة فيهم ابن الكبرى، وبعدين ذهب ودي بتقول ايه ده الديب كل ابنك، والتانية بتقول لها الديب كل ابنك، كل واحدة ايه، فباقي ولد صغير دي تتنازعوا دي تتنازعوا. ذهب الى سيدنا سليمان، فسيدنا سليمان استمع من الطرفين وقال اسمعوا هاتوا سكين اشق الولد ده نصين، انت تاخده نص واختك تاخد نص. فقالت امه الحقيقية بقى لا هو لها هو ابنها، فقضى به لها. ليه؟ لانها فضلت ان تعيش بعيدة عن ولدها افضل من ان تفقد ولدها بالمرة، فعلم انها احرص عليه. اما الاخرى سكتت، ما ينشأ الولد يضيع ينباع هذا لا يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من الذين يضحون
جميعا ابنها امها
امها
الحقيقية
الام الحقيقية يبذلون ولا ينتظرون من الناس.
جزاكم الله خيرا جميعا، وبنهنئكم بهذا النصر، وندعو الله عز وجل ان يعني يكون نصر اكتوبر وشعار الله اكبر يعني هو شعارنا في جميع المجالات،
النصر الكبير بالقدس إن شاء الله
إن شاء الله، ونرفع راية الله أكبر والعمل بالقرآن والسنة في جميع المجالات. كل واحد مننا في مكان عمله الصغير أو المتوسط أو الكبير في حياته الشخصية يعتبرها معركة أكتوبر بتاعته، ويرفع فيها شعار الله أكبر، ويعرف مين أعداؤه في هذه الحياة بدءا من الشيطان ونازل والجهل وغيره، ويحارب أعداؤه وينتصر عليهم بلا إله إلا الله والله أكبر وبالقرآن وبالسنة، وزي ما شفنا بالتخطيط وبالعمل وبالتعاون وبالإخلاص وبالكتمان وبالجهد والتدريب وغيره، وبكده إن شاء الله يتحقق النصر في جميع المجالات، وروح أكتوبر تعود لأبنائها وأحفادها جميعهم بلا استثناء. وطبعا بنكرر التهنئة للقيادات الموجودة في الجيش حاليا والجنود اللي موجودين في الجيش، وبنقول لهم انتوا الامل وانتوا بتدافعوا عننا، وخلوا دايما شعاركم الله اكبر، واستعينوا بالقرآن والسنة وبالعقيدة الدينية الخالصة اللي بتحرككم في التدريب وفي اليقظة على الحدود المختلفة في البلدان العربية والإسلامية. وبنقول لأبنائنا اسألوا عن اكتوبر واقروا وقولوا لأبائكم يحكوا لكم، لأنه محدش بيحكي الآن عن أكتوبر، ونتمنى أنه حواديت أكتوبر تبقى يعني في كل بيت وتحكى للأبناء قبل ما يناموا عشان يعيشوا على النصر ويصحوا الصبح على النصر. نترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله.